السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تشرفنا بفضل الله ومنته بالأمس بإلقاء محاضرة في حب البقاع إلى الله، مكة شرفها الله. وكان في مطلع ذلك المجلس العلمي المهم الذي هو بيان منهج وجوب منهج أهل السنة والجماعة في وجوب طاعة ولي الأمر، وجوب العناية بالتوحيد. فأؤكد في هذا المجلس أنه ينبغي أن تنتبه لهذه القضية جيدا. وقبل أن آتيكم المحاضرة صادفت شخصا خشيت عليه أنه يتهاون بدروس التوحيد، فقلت له ناصحا: أتدري أنك إن تخلفت عن تعلم ما هو فرض عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه: طلب العلم فريضة على كل مسلم، قال الإمام أحمد: أي ما يقوم دين الرجل به كالتوحيد، أتدري أنك لو أعرضت عن دراسة الاعتقاد الصحيح التوحيد أنك معرض نفسك للعذاب الشديد؟ كيف؟ لما قال الله عز وجل، أو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال ابن عمر: فرضت صدقة الفطر صاع من تمر، وقال النبي: طلب العلم فريضة، فإذا عقلت أن زكاة الفطر فرض فاعقل حينئذ أن طلب العلم فيما لا يقوم دينك إلا به فرض. فمن توفى ولم يوفي عهد الله عليه بطلب العلم ونكف ذلك وأعرض عنه فإنه معرض نفسه لعقاب الله في القبر وفي جهنم، فيكون من أهل الوعيد. وهذا أنا أعلم أنه كلام على الأسماع غريب، لكن حق. بما أن العلماء يقول من العلم هو فرض عين، إذن إذا لم تطلبه تعرض نفسك للعذاب، لأن الواجب ما توعد عليه بنار، توعد هو تحت المشيئة، لكن صاحبه من أهل الوعيد إذا تركها قصدا إهمالا بعد العلم. فمن علم أن من العلم هو فرض عين عليه وعلم أن التوحيد ثم أهمله بعد ذلك فهو معرض نفسه لعذاب رب العبيد. فحينئذ أنت الآن تقوم بالواجب بسماعك مثل هذا الدرس، تقوم بأداء الواجب، يعني حضورك لدرس العقيدة في الثواب أعظم من درس مثلا في أحكام سجود السهو. ونافلة العلم أفضل النوافل، أفضل من نافلة الحج، نافلة معرفة صفات قيام الليل مثلا. وفرض العلم كالعقيدة أفضل من ما دون ذلك من الفروض كأنصبة الزكاة ومعرفة شرائطها وأحكامها، فيكون ثوابك في هذا المجلس حينئذ مضاعف على دراسة الفروع الفقهية قطعا. ولذلك أبو حنيفة كان يسمي هذا النوع من العلم، علم التوحيد، الفقه الأكبر، فلك الثواب الأكبر في طلبك له. وقد باشرت طلابا صادقين أوفياء للعلم، طلابا محبين، أرسلوا لي أننا نشعر بشعور يعني عجيب بعد درس العقيدة لا نشعره في باقي الفروع. نعم أسباب شرح الصدر طلب العلم كما قال ابن القيم، لكن يجدون ميزة إذا انصرفوا من درس العقيدة. وأظنكم كلكم في المجلس توافقون على هذا وأنا أولكم، لأن رتبة علم الاعتقاد عند رب العالمين أعظم من بقية الفروع، والله شكور ولا؟ فيشكر لعبد الذي قام بهذا الواجب أكثر مما يشكر له إذا قام بالفروع، فمن شكر له الثواب الكثير، شرح الصدر أكثر لأن الله شكور، فهذا من أسماء الله أنه شكور، فيشكر لك سبحانه حضورك لدرس التوحيد ومحاولك أن تفهم وتعقل وتعمل أكثر مما يشكر لك في دراسة الفروع، وكل خير لا شك، طلب العلم فضل العلم خير من فضل العمل، لكن شكر الله لك بإثابتك ورزقك وهناء عيشك بدراسة الاعتقاد أكثر. أختم هذه المقدمة المنبهة لفضل دراسة التوحيد، ولا بد لي أن أقولها خاصة في هذا الزمن لأن شغل الناس بالدنيا وتكالبوا عليها تكالب شديد، نسوا معه دراسة التوحيد، حتى بعضهم وقع في شركيات وهو لا يشعر. كم أستدرك على البعض درس في الجامعات ودرس في قضايا لا يعرفها في الاعتقاد كأنه أول مرة يسمعها. السبب أنه حينما كان درس التوحيد والعقيدة عنده في الجامعة ما كان يوليه اهتمام وبحث، كان انشغاله بالفقهيات أكثر، فلذلك أتعجب من مثل هؤلاء كيف تخفى عليهم هذه المسائل. لو أدركوا وقتها أن فضل تعلم الاعتقاد أعظم لدرسوه دراسة جيدة والله، إذا كان يريد الثواب. فمن أمثلة ما أقول أو يصدق ما أقول من عمل كبار العلماء ابن تيمية، قيل له صنف لنا يا شيخ الإسلام صنف لنا كتاب في الفروع، يعني سجود السهو واجب ولا مستحب، قبل السلام بعد السلام، متى يكون قبل السلام متى يكون بعد السلام، فروع تعرف مسائل كثير في الصلاة والأذان إلى آخر، صنف. فاعتذر قال أرى انشغالي بحفظ الاعتقاد والردود على أهل البدع كالأشاعر الكلابية وكالجهمية والخرافية والاتحادية والصوفية وحفظ دين الناس في اعتقادهم الحاجة أشد إليه، وهو مجدد لا شك من جنس الشيخ محمد الوهاب، مجدد في قرنه شيخ الإسلام ابن تيمية لا شك من المجددين، وقام مقام نسبي يعني يشبه مقام أحمد في إصلاح الاعتقاد في باب الصفات كما قام الإمام محمد الوهاب في زمنه قياما عظيما في باب الألوهية، وابن تيمية في باب الصفات، على أنه كان يعرج على الألوهية لا شك، لكن أعظم ما برز به كابن خزيمة في باب الصفات لحاجة عصره بذلك. ابن تيمية الشيخ محمد الوهاب رأى الشرك الصراح في الألوهية، دعاء الشجر والحجر والأولياء والأضرحة والقباب، فصنف في الألوهية، فكل إمام يصنف بحسب حاجة زمانه في باب الاعتقاد، فرحمهم الله جميعا. وأنتم هؤلاء قد عنيتم والحمد لله من ضمن برنامجكم الأسبوعي بهذا الكتاب، كتاب التوحيد، فها أنتم هؤلاء بعضكم ليس بقريب منزله، ذهب من منزله فجاء ليسمع ما تبقى من شرح كتاب التوحيد، فجزاكم الله خير وبارك فيكم وعسى الله أن ينفع بكم ويجعل مقامكم ومقدمكم خالصا لوجهه سبحانه وتعالى ومن دعا لكم بذلك. وقد وصلت من القراءة وبعد هذه المقدمة إلى باب في قوله إنما ذلكم الشيطان ولم نقرأ، أليس كذلك؟ ولذلك أرى الآن أراجع معكم شيء من ذلك لخطورة باب الخوف، إذ أن المحرك لترك المعصية والإقبال على واجب الطاعة الخوف من الله، فإذا حصل التساوي بين الله وبين خلقه في ذلك فخاف الأولياء في قبورهم فقد وقع في الشرك الأكبر. فالخوف من محركات القلوب لعلام الغيوب. قال ابن تيمية: محركات القلوب لعلام الغيوب ثلاثة: الخوف، المحبة، الرجاء. هذا السؤال الأول قبل أن نسمع قراءة أخيكم جزاه الله خير أبو ويس. متى يكون الخوف من غير الله شركا أكبرا، ومتى يكون أصغرا، ومتى يكون محرما، ومتى يكون بدعة، ومتى يكون مستحبا، ومتى يكون مباحا؟ هذه أظن نحو 5 أو 6 أسئلة نوزعها على 6 أشخاص منكم. يكون شرك أكبر إذا ساوى الله بغير، إذا ساوى غير الله به في الخوف. كيف أعرف أن فلان ساوى غير الله بالله في الخوف؟ وقد يقول قائل يكون في منزله والنبي نهى عن الوحدة، لكنه تساهل بالأمر ونام وحده حتى سمع فرقعة القدور في 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 المطبخ، فرأى أنه جني وليس قط، غلب على ظنه أنه جني، لأنه لم يروح المطبخ ما يشوف أحد، أول ما يغادره تبدأ الفرقعة مرة أخرى مستمرة، يجي ما في أحد. المهم قرينة قامت عنده فهرب خارج العيش المنزل. فكيف أعرف أنه وقع في قلبه من الخوف التعبدي لغير الله ما جعله في دائرة الشرك الأكبر المخرج من الملة؟ ما هو الوصف؟ خلينا نشوف الأخ. إذا كان إذا اعتقد أن ذلك المخوف منه له صفة أو فعل كصفة أو فعل الله، فهذا سيولد عنده الخضوع منه والتعبد له بالخوف. كان يعتقد أن له علم كعلم الله، قدرة كقدرة الله، وأنه يستقل بالضر من دون الله، فكان سبب الخوف مهيج لمساواة ذلك المخوف منه بالله فيما يتعبد به من الخوف، والمقرون بالخضوع والذل والذي سببه كمال صفات الله: إنما يخشى الله من عباد العلماء. فخشية من أجل ما اعتقده في المقبور مثلا من أنه يعلم كعلم الله يضر من قبره، كما ذكرنا مثال لذلك الرجل الذي أركبته في سيارتي فحدث عن قومه من الشرك: أنك لو حذرت من البدوي فالبدوي يعلم عنك في قبرك ويرسل عليك بالعقوبة بحيث أنك تنتفخ كالبالون ثم تتفجر قطع لحم متفرقة في كل الأرض. لا إله إلا الله. فيصبح الرجل حينئذ خائف من البدوي خوف سر من جنس خوفه من الله، أنه يقدر وأنه يعلم، وأنه فيكون خضوع للبدوي وتذلل له في الخوف، فيكون هذا تعبد للبدوي فيكون شركا أكبرا مخرجا من الله. طيب، ومتى يكون الخوف شرك أصغر؟ من يذكرها؟ أبو تركي أبو جدايل.
نعم،
إذا اعتقد في المخوف منه أنه سبب وليس بسبب. قال أن الله جعل مثلا مروري من هذا الشارع سبب لمشاجرتي مع زوجتي، وصار ما يمر من الشارع هو زوجته لأنه تعلق بهذا الشارع لدرجة أن يقول الله أكيد جعل فيه سبب للضر إذا مررت منه فيتشاءم منه فيخاف أن يمر منه، يخاف من السكة، أسفلت، الرصيف. سبحان الله، ولو كان الخوف ذلك طفيف، لكن ما دام أنه اعتقد أنه سبب وليس بسبب فذلك هو الخوف الذي يسمى أو الذي يوصف بالشرك الأصغر. اعتقد ما ليس بسبب أنه سبب وخاف من أجل ذلك، هيجه لأن يترك المرور من هذا الشارع والتطير منه.
وعلاجه أن يمر ويتوكل على الله، يمر بالشارع ويقول قد قدر الله مشاجرتي لزوجتي لما مررت بهذا الشارع، قدر قدر، كما يقول القائل قدر الله لما سكنت هذا البيت موت عيالي ونقص موالي، لا علاقة للبيت بموت عيالي ونقص مالي فأتشاءم منه، قدر متفق، ما له علاقة البيت جدران وكيف تضر يعني، كذلك الشارع كيف تسلط عليك اسفلت والرصيف فدخل عليكم بمثل الشعاع في السيارة فجعلت تتناقر انت والزوجة، ما مو صحيح، مو صحيح، فلا تتشائم يا اخي ولا تخاف من هذا الشارع، مر وتوكل على الله، لا تخاف، هذا شرك اصغر في الخوف. ومتى يكون الخوف طبيعي؟ ها، اذا خاف من شيء له قدرة في مباشرة السبب، مثل السبع، الأسد له أنياب له عضلات له قوة فيهرب منه، كما قال النبي فر من المجذوب فرارك من الأسد، هذا النبي ما علمنا الشرك لما قال فر من الأسد، لأنه خوف طبيعي أن فر من الأسد، فهذا يدل أنه خوف طبيعي، ولا كيف النبي يقول فر من الأسد؟ يضمن كلامه فرار من الأسد، أنه قال فر من المجذوب حتى لا يعديك، المعدي هو الله، لكن هذا سبب، كفرارك من الأسد، إذا الإنسان إذا شاف أسد يفر، فنقول يا مشرك تفر من الأسد، طيب يلا اقعد نجيبك قدام الأسد ورني ايش تسوي، يلا ها. طيب الرابع خوف بدعي، بدعي، نعم، شوف حد الخوف الشرعي الواجب أن يمنعك من معصية الله ولا، فإذا زاد إلى القنوط من رحمة الله، يعني أفرطت في الخوف، الله لا ما يغفر لي، والله جرمي كبير، والله ما يغفر لي، الشيطان هذا، هذا ابتداع، ولو قصر بك الخوف فتقول لا الله غفور رحيم، صرت تفعل المعاصي لكنت في خطر أيضا ومعصية، فالوسط في الخوف أن يحملك الخوف على فعل الواجبات ترك المعصية، زدت قنوط، أقللت تماديت في المعاصي، فلا بد أن تكون للأمة الوسط المتبعة للرسول، كما قال الرحمن سبحانه وكذلك جعلناكم أمة وسطاء أي متبعين. وحينئذ أنصح من قال غلبتني الذنوب وأحاول أتخلص منها، أنصح بس خوف نفسك من الله، إذا أقبلت على الذنب كل في ناس تعذبون في القبر، أنا إذا توفيت فجأة والموت يأتي فجأة قد أكون واحد منهم، لا من فاعل هذا، خوف نفسك من النار، خوف نفسك من عذاب القبر، والمسؤول عن ذلك كله الله، فخوف نفسك من الله لأنه عنده عذاب قبر، عنده قلة رزق في الدنيا، شؤوم بسبب معصيتك، يسلط الله عليك عقوبات، مرض إلى آخره، فخوف نفسك من الله تنجو من ذلك الذنب، تنجو من ذلك الذنب، خوف نفسك بس، نعم. طيب هذا الخوف بدعي يحملك على القنوط، فإذا وصل بك القنوط إلى استبعاد تقول لا يمكن الله أن يغفر لي، هذا كفر، لا يأس من روح الله القوم الكافرون، إذا استبعدت قلت لا يمكن يغفر، فإن صدمت آية وشي
إن الله يغفر
الذنوب جميعا، فإذا تماديت وغلوت غلوت غلوت حتى وصل إنه لا يمكن يغفر، إيش هذا؟ أعوذ بالله، هذا كفر أكبر، لأنك تكون جحدت الآية واستثنيتها من غير ذلك، إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا لي، هذه الآية عامة يغفر لك ولغيرك، فتستثني نفسك تقول لا ما يغفر لي، ذنبي كبير أنا، كيف أعرف كذا وأعرف الدين وأسوي هذا الذنب؟ لا يغفره، ويدر سيادك حسنات مهما فعلت، قل يا عباد إن أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، صحيح؟ طيب ومتى يكون الخوف حينئذ واجب؟ هذه واضحة جدا، ها؟ متى يكون الخوف واجب؟ إذا حملك على إيش؟ فعل الواجب وترك المعصية يصير خوف واجب. طيب أريد من الخلف، متى يكون الخوف مستحب؟ انتبهوا،
متى يكون الخوف مستحب؟ إذا حملك الخوف على إيش الأخ؟ يعني قلنا الخوف الواجب إذا حملك على فعل واجب كالإتيان للصلاة في الفجر تقوم من فراشك، هذا خوف واجب. أو ترك معصية كالزنا، هذا خوف واجب، تخوف نفسك من الله حتى لا تزني. طيب خوف مستحب، كيف يكون خوف مستحب؟ نترك الفرصة آخرين، فعل مستحب مثل تكون فراش تتلوم تمسك تلعب بالجوال، يا الله خلينا قوم الليل الآن بدل أقعد أعبث بالجوال وأقعد أسولف مع المرأة أعطيه حظه من الكلام. النبي كان يسولف مع عائشة يدخل على الأنس لكن ما ينسى حظه من الليل، نعم، حتى لا المرأة قد تسيء الظن بالرجل يقوم الليل صامت ما يكلمها ويروح يتوضأ. من السنة أن يدخل عليها الأنس، عسى كان نومك اليوم طيب يا امرأة، عسى الأمور. النبي كان يسولف مع عائشة شوي ثم يقوم الليل، هو يقعد يسولف معها لو يترك قيام الليل ولاعب صبيانه إذا كانوا سهرانين. خاصة الآن بالمناسبة أنصح الآباء الآن أن ينظموا نوم أولادهم، يقولوا يعني ما يروحوا المدارس بعضهم خلاص الواد يسهر، لا لينام مبكرا، هذه فقط فائدة حتى لا تفوتوا صلاة الفجر إلى آخره. طيب الجواب مسألة وشي؟ مستحب، نعم. فيقول في نفسه أنا بكثر حسناتي خوفا من الله فقد أكون معذبين في القبر، ليش ما احتاط بكثرة الحسنات وقوم أصلي الحسنات يثمن السيئات أثقل ميزاني، خليني أضمن أثر ميزان بخوف من الليل فتغلب السيئات في الميزان فأدخل الجنة بدل أعذب بالنيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد قيام بعد الفريضة صلاة الرجل بجوف الليل، هذا خوف مستحب مستحب. ولذلك جاء في آية تدل عليها، ما هي؟ أمن هو قائم أناء الليل إلى أن قال يحذر الآخرة. فشف وقول النبي لابن عمر نعم الرجل لو كان يقوم الليل في مقام أنه رأى القبر فيه نار، البئر فيه نار، وأن قيام الليل سبب ليش؟ تجنيب القبر. فخوف ابن عمر حينئذ ليقوم الليل مستحب لأن أصل قيام الليل مستحب، فهذا الخوف الذي حملك على فعل مستحب مستحب. يعني تؤجر في الباطن أن خفت وتؤجر على فعل مستحب هو قيام الليل، اثنين، أجر قلبي عمل قلبي هو الخوف في المستحب والعمل المستحب هو قيام الليل، شوف اثنين. بعض الناس يتركون الاثنين ولا واحدة، لا خوف نفس الخوف المستحب لأنه جاهل بكتاب التوحيد، لا خوف نفس الخوف المستحب فقام الليل يكثر حسناته ولا والذي صلى قيام الليل أقعدته ذنوبه. وانتبهوا الآن إذا قلنا في عهد خاف النبي عليه من اللسان فقال أكثر ما يدخل الناس النار وشو؟ يكب الناس ألسنة. طيب في هذا العصر الآن الألسنة موجودة والاجتماع مع الزملاء موجود مع القرابة موجودة، قد يلغي الإنسان في الغيبة في إلى آخره، لكن ما تلاحظون أن حاسة البصر صارت أكثر خطرا من اللسان؟ ها شوف من اللي يجتمعون زملاء وكذا في هذا كل واحد منعزل عن الثاني، بسم الله شهدت الاجتماع تكلمون كلمتين بعدين، والعائلة كل واحد مفصول عن الثاني، فصارت معاصي البصر ها وما يتجول من النظر من النظر لصور العري و مقالاتها الددع كما قال ابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد، ولا ينظر في كتب أهل البدع، يطلع واحد يشغب مقطع يوتيوب رافضي ويطلع ويسمع أي شيء ونهى السلف عن سماع البدع، فصارت معاصي السمع والنظر الآن بسبب هذا النقال أكثر ربما والناس يشعرون من تكلامه هو، لأن نص المجلس ينظر في جواله واقتطعوا زمن حتى الرجل ومرأته كلهم في السرير واحد ما يشربون مع بعض، هي هو بس يعطيها أمر بس ويرجع في الغالب إلا قليل. طيب فاحذروا معاصي البصر، يعلم خائنة الأعين سبحانه وما تخفي الصدور، بقي شيء في الخوف؟
المحرم. نعم. متى يكون الخوف محرم؟ استحضر المثال حتى لو كان عندك مثال. من يذكر؟ تستحضر متى يكون الخوف محرم؟ إذا نهاك عن فعل واجب جيت تنكر منكر، وهي الآية وشي لأجل هذا الكلام؟ إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إيش معنى يخوف أولياءه؟ أي يخوفكم من أولياءه في أهل الشرك وأهل المعاصي وأهل الفجور، يخوفكم أن تنكروا عليهم مثلا، يقول سيبطش بك، سيرد عليك، سيهينك، فتترك واجب الإنكار عليه. فالله حذر من هذا، قال هذا يخوفك ترى الشيطان فلا تخافوهم. طيب ما الذي يسهل عليك ذلك؟ شوف كيف ينتصر عليك الشيطان في هذا؟ بالجهل. فلو علمت أمور، اسمع الآن، علمت نصرة الله لمثل موسى الذي كرر الله سيرته في القرآن عشرات المرات مع فرعون ليبين لك أن رجل جاء من الصحراء وحيد ما معه جيش، هزم جيش عرمرم بالغرق بعصا معه، فهذا يدل على فضل أهل التوحيد ونصر رب العبيد لهم ونصر من أنكر المنكر ولو بعد حين. قال مالك بقي موسى مع فرعون 40 سنة يعظه حتى أغرق فرعون، والبعض الآن ما يتحمل من قريبه مجلس واحد يتطاول عليه فيقطعه سنين. كرر واصبر. موسى بقي مع فرعون 40 سنة وانت ما تحمل مجلس واحد خلاص؟ كيف فائدة ذكر الله لموسى وذكر نوح في القرآن 1000 عام إلى 50؟ من أجل كي تقرأ القرآن مثل الجريدة لتعمل به، أنت مكلف في القرآن. طيب فعلاجه أولا تدبر القرآن قصة موسى إلى آخره، الثاني إنه ما عليك أن تسيطر عليه فيترك المنكر، مو وظيفتك، أمره للسلطان يعاقبه، ومن قبل السلطان الرحمن بإذن الله. فلو تعلم أن مع رسل على الرسول بلاغ سهل عليك، مو مهمك تغير، مهمك بلغت. النبي ما سأل قال هل غيرت، ما قال هذا لأهله لقومه في الحج، قال ألا هل بلغت، هو الرسول، قال الله لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما قال نعم قال فاشهد، فهذا يهون عليك بس، يا فلان ترى سمعت مشايخ يقول هذا حرام، ويمشي سيارات خلاص يكفي، قاعد مثل بربرعة ما لك دخل وكذا، سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، قل سلام، هذا يهون عليك كثير، انه عليك البلاغ بس. بل بعض العلماء قال من علمته مغرق في المنكر حتى في الغالب لن يتغير، ففقط تكون الانكار عليه مستحب لا يجب، يعني لأن الله قال وذكر إن نفعت الذكرى، بعضهم قال لا يجب لأن تقدير الآية وإن لم تنفع فذكر لإقامة الحجة. طيب وبعد هذه المقدمة نبدأ في تتمة موضوع هذه الآية ونقول، فنقول قبل أن يكمل أخوكم القراءة، الخوف والرجاء، متى يغلب الخوف ومتى يغلب الرجاء؟ انتبه الآن، هنا في المسألة نحو 4 أقوال، فمنهم من قال في حال المعصية والإقبال عليها يغلب جانب خوف، في حال الطاعة الرجاء حتى يحسن الظن بالله أن الله يقبل منه يعني يتفاعل. ومنهم من قال في حال الصحة ولا يغلب الخوف، في حال المرض يغلب الرجاء. نعم
طيب، ومنهم من قال يغلب الخوف أو قال يغلب الرجاء تفاؤلا، يغلب الخوف ليزجر نفسه، قولان. أصح هذه الأقوال الأربعة ما ذهب إليه إمام أهل السنة المبجل أحمد بن حنبل، وهو أن يكون كجناحي طائر، لأنه إذا زاد الخوف ولد اليأس من رحمة الله، وإذا زاد الرجاء ولد الإرجاء. فمن عبد الله بالخوف آل أمره لمذهب الخوارج، ومن عادبه بالرجاء آل لعله إلى المرجئة، فيكون وسط. ولذلك دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شخص ولم يقل له النبي غلبت الرجل غلبت شيء على شيء، وهو في الموت. نعم، فتى من الأنصار، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يحتضر: كيف أجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. قال مقرا له النبي، صارت سنة، ما اجتمع في قلب عبد ولم يقل غلبت، الظاهرة تساوي، ولم يأمر النبي بالتغليب مع أنه في مرض وموت. قال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا إيش؟ بلغه الله ما يرجو وعاده مما يخاف. ومن هنا عبر العلماء عن ذلك بأنهم كجناحي طائر. شوف رائحة الطائر يا أخي، لو كان عنده جناح قوي وجناح يعني ارتطم في غصن أو شيء صار ضعيف حق الطائر، شوف كيف يطير مضطرب، هذا قوي يضرب به بقوة، هذا بشوي. فحتى يسلم الإنسان من الاضطراب يساوي الأمران، الخوف والرجاء. نعم، إذا قام مقتضي، الأصل هو كذا، إذا قام مقتضي وشاف نفسه متساهل ومقبل قد يقال يغلب جانب إيش؟ الخوف. وإذا قام مقتضي بأن شعر أنه كاليائس من رحمة الله يعادله يزيد الرجاء حتى يقع التوازن. طيب، لنتم ما بقي في الباب. ومن الناس، اقرأ.
اقرأوا كل الباب يا شيخ.
لا، انتهينا من الآية الأولى، وهي باب إنما ذاكم الشيطان. إذن ومن الناس، قال الله تعالى وقوله:
إنما يعمر مساجد الله.
لا، ومن الناس من يقول، ما قرأنا.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الباب 32، قال رحمه الله: وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.
نعم، انتبه الآن. أولا، طريقة القرآن في معالجة زلل ابن آدم، إما أن يعينهم ولو بالوصف: إن الذين جاءوا بالإفك ومعروفون، عبد الله ابن أبي المنافق، وأحيانا يعين على الإبهام، أي بعض الناس مثل هذه الآية: ومن الناس من يقول. وهذا حينئذ لا يكون خاصا لو قاله أحد في زمن النبي، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فمن الناس أي بعض الناس، هذا قاله الرب تحذيرا لأهل الإسلام
أهل التوحيد، أمة الإجابة لدين رب العبيد. فإن منهم، أي لا تكونوا منهم، من يقول آمنا بالله، طيب هو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن إيمانه هذا متطرف، إيمانه على حرف، كما يلتقي ذلك مع آية أخرى وهي قوله تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف. فإذا أصابه خير إيش؟ ها؟ اطمأن به، وإذا أصابته فتنة انقلب على عقبيه، خسر الدنيا والآخرة، يعبد الله على طرف، الإيمان غير متمكن من قلبه، نسأل الله العافية. إيمانه بحسب النفع الذي يأتيه من جهة ربه، فإن وجد في الإيمان نعمة وخير اطمأن، أشكر ربي والله أنه هداني للإيمان، شفت من الإيمان خير والله، شفت من السلفية خير، شفت من كذا اتباع السلف، سبحان الله. فإذا رأى دون ذلك جعل فتنة الناس أذيتهم له في ذلك الخير الذي قام به من إيمان ودعوة وإنكار منكر كعذاب الله، يعني فرأ من تشغيبهم وأذيتهم كما يفر من عذاب الله. كيف تساوي ذلك؟ فيقول خلاص ما عدنا صحهم، ما عد بنصح. فينبغي حينئذ مهما بلغت الأذية بالمسلم يصبر، ما يفر من الواجب الإيماني بسبب فتنة الناس وصدهم له عن سبيل الله بالأذى باللسان أو بالفعال من هجر ونحو ذلك، يصبر. شخص يحضر حلقات العلم التي على منهج السلف، بدأ يضيق عليه قرابته، يؤذون بلسانهم، انت والله شكلك من ذول الدواعش، ايش حكاية الثوب القصير هذا، وايش الحلقات اللي تحضرها، وايش حكاية اللحية، وايش حكاية، يبدو انك من الدواعش، شوف تحضر هذه الحلقات لا نعرفك ولا تعرفنا الى اخره. صنف مذهب السلف اللي يحارب الدواعش بمذهبهم ويؤذي الشخص. فهذا الشخص، هذه الفتنة اللي أصابته من مقالاتهم والتضييق عليه، لا يجوز أن يجعلها كأنها عذاب الله فينصرف عن ما هو يجب عليه من تعلم العلم، يصبر ويستمر في الحلقة. فلا يجوز كما أنه يفر من عذاب الله فلا يزني، يفر من عذاب الله فلا يشرب الخمر ولا يعق والديه ولا يغش في تجارته، نعم، كمان يفر من ذلك لا يفر، لا يجعل فتنتهم مثل ذلك فيفر من طاعة الله لأجل فتنتهم وأذيتهم، فيكون ممن عبد الله على حرف. ومنهم من يصدق فيه كلام الرسول، مثلا تعرفون البيعة للسلطان دين، أصل من أصول أهل السنة والجماعة بيعة ولي الأمر والسمع والطاعة له، كما ذكرنا في محاضرة الأمس في مسجد الراجح بمكة بالأمس، أصل هذا من أصول أهل السنة، أدلة كثيرة على ذلك. ذكر النبي منهم شخص هو يعبد الله على حرف كذا في معاملته مع السلطان. في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، وترى منهم، أخاف أنه كثير وهم لا يشعرون، لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل بايع إمامه للدنيا، يقول بايعتك على السمع والطاعة أيها الأمير في المنشط والمكره، وربما أقسم على الوفاء لدينه ثم لوطنه لولي أمره، أقسم. طيب، فإذا أعطاه ولي الأمر منصب وأعطاه زيادة فلوس وترقيات، وفى البيعة وصار يعمل صباح مساء، صارت وشاية عند ولي الأمر فرضا مثل ما حصلت لابن تيمية، أو صارت أو تقاصر عن إعطائه من الدنيا فرأى أنه منعه ولي الأمر من الدنيا، حينئذ تجد في هذا من فعاله ما عاد صار يوفي له، صار إيش؟ ما يقوم بعمله، يهمله، يضيعه، يقول ما أعطاني ولي الأمر، لا أعطاني منصب ولا شيء. علنا سبحان الله العظيم، إن كان صاحب دين وعلم مثلا، كان علامة بن الألباني إيش يقول؟ يقول لو عندك معلمين، معلم متفرغ يعني بين المكتبة والبحوث والدروس، ومعلم منشغل بمنصب يوقع أوراق ويروح ما عنده وقت للتحضير والبحوث العلمية، ويصير أرجح طلبك عند من؟ المتفرغ طبعا. فالبعض هداه الله لا يميز في هذا، يبي بس المناصب، المنصب الحقيقي تقوى الله، ثم إذا رأى الأمير تنصيبك ترشيعك فنعم، لكن لا تسعى لذلك، وارضى بما قسم الله لك، ولا تقول إمامي إذا ما حطني في منصب أبغضه وأكره وأنزعج من طاعته، إذا ما حطني فلوس ما حطني ترقيات أنزعج من طاعته ولا أعمل، فهذا بايع إمامه للدنيا. فإذا لقي الله توفي على هذا من غير توبة لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وهذا ما معناها أن الإنسان إذا له حق حتى يأخذ زيادة في المال إذا وفى بالشروط، أنه إذا سمح له النظام إذا وفى بشروط معينة لا يطلب بذلك ويذكر به، لكن لا يكون ذلك إذا منع سببا لنكث البيعة ونكث الطاعة، نعم لا يكون سبب لذلك. طيب، إذن مناسبة هذا العبابة أن فاتنا الخوف من الناس أن ينوه بما يكره بسبب الإيمان أو بالعمل مقتضيات الإيمان كالصلاة ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، ففر من ذلك الأمر كالإيمان أو مفرداته، فإن هذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد الواجب أو المجزئ. فإذا كان يخافهم كخوفه من الله هذا إيش؟ ناقض للتوحيد. فإذا كان دون ذلك فهو ناقض لكمال التوحيد الواجب، فهمتم؟ طيب، فإذا على المسلم حتى يزيد خوفه من الله أن يعمل بأمور، منها أن يترك معصية الله، لأن المعصية مش تصنع خاصة الكبائر تنقص الإيمان، أن يزيد في الطاعات، لأن الطاعة اشتغل كقيام الليل، نوافل، الإتقان الصلاة الفريضة ورواتب تزيد الإيمان، يهتم بدينه حتى يزيد إيمانه حتى يكمل خوف في قلبه من الله. فإن ضعف اليقين حينئذ يسلك مسالك العصاة المغرورين، نسأل الله العافية. وفي ذلك دناءة همة المنافق اللي يعبد الله على طرف، أصابه خير قام بالدين وشكر رب العالمين، أصابه شر بدأ يتملص ولا يعبد الله ولا يقوم لصلاة الفجر إذا صلاة مصيبة. والله يا أخوان أتيت بعامل من بعض الدول العربية يعمل في بعض في يعني منزل الوالدة، لاحظت اني وانا متوضي نازل صلاة العصر قاعد يشتغل، قلت صلاة العصر؟ قال صلاة العصر، قلت ايه نعم تعال صلي معي، اترك الشغل تعال انزل معي صلي. قال انا بعد ما ماتت بنتي واصابتني هذه المصيبة والفتنة يعني تركت الصلاة خلاص. شفت كيف يا اخي انت عاقب الله، يعني الله غني عنك اصلا، قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد. وقال: يمنون عليك أن أسلموا؟ قل الله يمن عليكم أن هداكم. نعم، حتى بعض سلفنا قال يقول: لا يدخل الواحد وينتسب أنه من الصالحين يدخل علينا مكفر الوجه يمن علينا، أنا عندي عبادات وعندي، ليش ما تقوموا بحقي؟ وليش الله من عليك تمن على الناس بعباداتك؟ عبادتك بينك وبين الله، ليش أنا ما يكرموني؟ ليش أنا ما يفعلوا بي؟ ليش أنا؟ يا أخي أنت العبادات هذه ما سويتها عشان تشرف علينا، عشان تشرف عند الله أولا. فلا تمن علينا أنك عبدت الله وأن لك أيادي خير وأن فتأتينا مكفر الوجه، كأنك تمن علينا أو تمن على الله. الله هداك فاشكره وتدلل وزد في طاعته وشكره سبحانه وتعالى، لا يتمنن علينا. نعم. طيب، وفي ذلك أيضا إثبات علم الله. الآية التي بعدها اقرأ: إنما يعمر.
عندي عن أبي سعيد.
نعم، إنما يعمر مساجد الله، نسخ تختلف.
وقوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
نعم، هناك قسمان من الناس، منهم من قال الله عنه كما في سورة البقرة: موقف سيء من المساجد، ماذا يصنع في ذكر الله فيها؟ ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. فقد يعمرون المساجد حسا كما يفعل بعض المتصوفة: ابني مسجد وكذا، حسا عمر مسجد، لكن يقيم فيها من البدع والشركيات والخرافات ويدفن فيها القبور ما يكون أمات المسجد معنا. فالمطلوب عمارته حسا وإيش ومعنى بإقام الصلاة والسنن فيه والعلم والذكر الصحيح، ولا يصد عن سبيل الله. فيجي صاحب السنة يلقي عندهم مسجد، يلقي عندهم كلمة، صاحب السنة في تلك البلدان اللي انتشر فيها التصوف يلقي كلمة التوحيد، وهابيها روح ولا نجيب لك الشرطة، لا إله إلا الله، صد عن سبيل الله. هذا لا يكون ممن عمر المساجد حقيقة، لأن مقصود تعميرها إقامة دين الله فيها من الصلوات والعلم والتوحيد والسنن، هذا المقصود. أما طائفة من النصارى فصاروا يملؤون بيت المقدس أو بالقاذورات وقال الله تعالى في بيته: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فأمر بالمساجد إذن أن تقام أولا على السنن، على السنة، كما قال النبي: عريش كعريش موسى. وقال أبو الدرداء: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فتجد في بعض البلدان تجار يلطخ الجدران بالمذهبات والمخدرات وكأنك دخلت كنيسة، واسمه ذا مصابيح وشلالات وأشياء، سبحان الله، كأن متحف. الناس جايين يصلون ويتفرجون على هذا، جايين يخشعون يتنزهون بهذا. فصرف الناس عن مقصود المسجد، فصار الإنسان يكبر فيشوف الزخرة هذه ما أبدعها، ويشوف هذه الآية فيقرأها، ويشوف لا إله إلا الله. فالشأن في المساجد أن تبنى ساذجة من غير تكلف، يعني أقصد تكلف من الزخارف التي توضع فيها الأثمان الباهظة، الذي يمكن بهذه الزخرفة أن يبنى مساجد آخر، مساجد أخرى ينتفع بها الناس. فبين الرب سبحانه وتعالى من هم الذين يعمرون مساجد الله. من آمن بالله، أهل التوحيد، هذا يدل على أن الشرك لا يستحقون أن يقال أنهم يعمروا مساجد الله وين أظهروا الصلاة، لأنه قال من آمن بالله أهل التوحيد هم حقيقة عمار المساجد. فلو جاء معك يصلي مشرك يدعو البدوي يذبح لغير الله فهو ليس من أحيى المسجد لأنه مشرك. أول شرط عند الله في الإعمار أن يكون الرجل موحد، مؤمن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله من غير شرك ومن غير، واليوم الآخر كذلك. واليوم الآخر يشمل الموت كما قال ابن تيم بعده، لأنه إذا مات الميت قامت قيامته، الموت، البعث، القبر، كل يوم الآخر. وأقام الصلاة الإقامة المفروضة وهي أتى بأركانها وواجباتها بعد أن طلب العلم المعرف به كيفية الصلاة. ولذلك النبي قال لرجل لم يقم الأركان ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذا لم يقم الصلاة. إذا الشرط الثاني بعد الإمام اليوم الآخر أن يكون أقام الصلاة. فإذا لا يعمر مساجد الله النقارون، الله كأنه يسوي رياضة، كأنه نقر الغراب أو الديك، يعمرها الذي يصلي صلاة صحيحة. فإذا في صف في 4 أشخاص لا يعمرونه، أحدهم يصد عن ذكر الله بغير موجب. جاء رجل يقول أنا مصرح لي بالدولة وأنا على المنهج الوسطي، منهج السنة والجماعة، فيتصدى له رجل من أهل البدع يقول إن شاء الله مصرح لك عياذا بالله لو فلان بنفسه ما تتكلم في مسجدنا، ويمنعه من وظيفته، هو داعي إلى الله، فهذا يستحق التعزير، وهو ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. وذلك جزى الله خير النيابة العامة على ما قامت به في الطائف من خطيب مسجد جاء يخطب، فجاء بعض المؤمنين مو بعاجبهم يعني، فقاموا إليه ومنعوه قال ما تخطب عندنا الدولة أنتم، فسجنتهم وعزرتهم التعزير المناسب لهم، صدوا عن ذكر الله. سبحان الله، الدولة سامحة له، خاطب الدولة إذا كنت تعرف عنه شيء، مو أنت تصدر ليش تنافس الدولة في العقوبات ما لك حق تمنع إلا بموجب شرعي، يكون تكون موظف في الدولة وأمرتك بمنعه كالشرطي لكن وش أنت؟ نسأل الله العافية. هذا واحد لا يعمر مسجد الله، صد عن ذكر الله. ثاني ينقر الصلاة، هذا ما أقام الصلاة. وآخر لم يؤتي الزكاة، فكيف يقال أنه عمر مسجد الله وهو تارك للزكاة جحودا أو بخلا؟ والله شرط من يعمر أولئك الذين يؤتون الزكاة ويقيمون الصلاة ويؤمنون بالرسول ويؤمن بالله ويوحد الله، ثالث مشرك يدعو البدوي والرسول ويجي بين المصلين ما شاء الله سلم. آمين، وهو مشرك برب العالمين، سبحان الله العظيم، فأي عمر هذا؟ نعم، ولم يخشى إلا الله. فإذا كان هذا الخامس يقدم خشية الناس على خشية الله ويترك الواجبات الشرعية مخافة الناس، فهو ليس ممن يعمر حقيقة مساجد الله مع أنه جاء يصلي. إذن الصلاة ينبغي أن تكون من هؤلاء الذين اتصفوا من هذه الصفات، لأنه قال هؤلاء حقيقة يعمروا مساجد الله إذا اتصفوا بهذه الصفات، فينبغي أن يتصف الرجل بها لينال شرف إعمار مساجد الله معنا سبحانه وتعالى عما يصفون. إذن في هذه الآية إذن الشاهد ما هو؟ ولم يخش إلا الله، هذا الشاهد. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية تكون مقرونة بعلم، والخوف ولو من الجاهل. ولذلك قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، فالعلماء درسوا صفات الله وقرأوا القرآن وتعلموا أحكامه وعلل الأحكام، صار لهم من الخشية من الله لحكمته وعلمه ما جعلتهم يتركون المحرم. ولذلك تجد فرق بين العالم والعابد، فرق أن تصحب عالم تروح معه في السفر فيدلك على المحرم، وتصحب إيش جاهل تتورط معه في إيش في أمور كالغيبة، وإنه ما ينهاك ما عنده علم، ما عنده علم، يسمي الغيبة سواليف، يقول إحنا نسولف يا أخي والله ما قصدنا نغتاب فلان ولا علان، يرجع لهذا القصد. وش القصد؟ القصد لازم مقرون بعمل، فيملأ صحيفتك بالذنوب صحبة الجاهل، ما عنده روادع، ما طلب العلم، عنده تأويلات فاسدة. نعم. وإذا جيت تنهى عن بيع معين يقول يا أخي كل السوق كذا إلى آخره، هذا الجاهل ابتعد عنه يضرك صحبته. قيل أن ضياع الأمانة آخر الزمان كما في صحيح البخاري ترفع الأمانة من جذور قبور الرجال فينام النوم فتنزع منه الأمانة، تقبض الأمانة حتى يكون أثرها كالوقت. يقول هذا بمخالطة أهل الخيانة، فإذا صار يخالط أهل الخيانة وجالسهم ينقلون له إيش الخيانة، إنه هذا يجوز وأنا مضطر وأنا، فيصبح خائن مثلهم، يصير يأكل أموال الناس بالباطل ويصير مثلهم بالضبط لأنه خالطهم. فهذا حديث يدعو الاعتزال عن أهل البغي والظلم والغش حتى يتوبوا إلى الله، حتى لا يأخذ إيش طريقتهم في ترك الأمانة. ولم يخش إلا الله، هذه دعوة إذن لخشية الله، فإذا كان الإنسان يخاف الله فهو مما يعمر ويخشاه، مما حقيقة يعمر المساجد عمارة حقيقية. فمطلوب منك قبل أن تدخل المسجد لتنال شرف الإمامة العمارة أن تكون ممن يؤمن بالله ورسوله، يوحد الله ولا ينهى عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون مؤتي الزكاة مقيم الصلاة خاشع لله، فيكون أحد أعضاء المسجد الذين يعمرون المساجد حقيقة لا حسا، حسا إن بنوها ومعنا إن أدوا حقها فعمروها بهذه الصفات قبل أن يدخلوها. نعم. وعن أبي سعيد. نعم.
قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله إن رزق الله لا يجبره حرص حريص،
لا يجره نعم
لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره.
اي نعم. هذا الحديث خرجه البيهقي وابو نعيم الحلية شعب الإيمان والطبراني بإسناده لابن مسعود رضي الله عنه، لكن فيه خالد بن يزيد العماري وقد اتهم بالوضع، لكن معنى الحديث صحيح، لكن معنى الحديث صحيح. نعم. وقد جاء عند دار قطني في الأفراد أخشى ما أخشى على أمتي كبر بطونهم والكسل وكثرة النوم وضعف اليقين، وهذا أيضا مكذوب الحديث أو فيه وضع. وحق، والحق ما وعظت به عائشة معاوية موقوفا عليها. أما الحديث الذي بعده عن عائشة،
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس.
نعم، هذه عائشة كتبت لمعاوية قال يوم المؤمنين اكتبي لي وصية ولا تكثري علي، فكتبت له رضي الله عنها. صححه العلامة الألباني مرفوعا: من التمس رضا الناس بسخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس. لا، بهذا اللفظ ما يصح، بهذا اللفظ ما يصح، بل الذي يصح خطاب أمنا عائشة لمعاوية فكتبت له: من أرضى الله بسخط من أرضى الناس بسخط الله وكله الله للناس. نعم، وكله الله للناس. ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله، يعني شر الناس كفاه الله الناس. هذا صح. أما المشهور دائم بين الناس من التمس رضا الناس سخط الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فإسناده لا يصح، وهو أيضا مروي عن ابن عباس لا يصح، والمعنى صحيح. فالإمام المجدد محمد الوهاب رحمه الله قد يطلع على من أثنى على الراوي أو سكت عنه ويورد الحديث لمعناها الصحيح، ما يكون اطلع على إيش رحمه الله على الجرح الذي قيل فيه فهو معذور، فيخرج الأحاديث التي توافق الباب ولها أصول صحيحة في المعنى فرحمه الله. فمما يستفاد إذن وجوب خشية الله وتقديم رضا على رضا الناس. واليوم أكثر الناس يلتمس رضا الناس ولو بسخط الله، وهذا من ضعف اليقين وهذا بلاء عظيم، فإن الله بيده كل شيء. قل ما بيدي ملكوت كل شيء، فهو يرفع ويخفض ويضر وينفع. وقال النبي ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء ما يضروك إلا بشيء قد كتبه الله وإيش عليك. فإياك أن تميل للناس خوفا منهم، نعم، فتقع في الشرك الأكبر أو الأصغر، فخف الله واخشى الله واتقه، فحينئذ تكون العاقبة لك كما قال الله تعالى: والعاقبة للمتقين. ما قال العاقبة للذين كانوا من الناس حذرين خائفين، الحذر الذي هو بالأسباب المشروعة لا بأس، كما يروى عن عمر قال: احترسوا من الناس بسوء الظن، يعني الشرعي أن تكون في نفسك احتياط، لكن لا تتهمه وتفعل، تكون محتاط لا بأس، لكن لا يصل للخوف الذي يمنعك من الواجب والذي يدعوك للشرك أو المحرم، نسأل الله العافية. طيب، وفيه وجوب التوكل على الله وهو قطع السبب بعد بذله واعتماد على الله في جلب خير ودفع شر. مسائل فيه؟ طيب، نؤجل المسائل الأسبوع القادم. أسأل الله ينفعنا وياكم ما سمعنا وتعلمنا، والله أعلم، وصلى الله على محمد. حصل طارئ اليوم أجيناكم صلاة الفجر، لكن غدا بعد صلاة الفجر مسجد أحمد في مسجد بلال وتفسير بن